عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد بفضل الاستغفار
البكر هو الصغير من الإبل. البكر هو الصغير من الإبل. الناس يقولون بكرة أنثى يعني يطلق على الذكر أيضا. قال له بكر الصغير من الإبل يسمى بكرا. نعم.
فقال
هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، اقترض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله، فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه، خيارا رباعيا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض وإنما وجد سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بدل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه، هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن، جاز، لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بس.
نعم.
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثل هذا الواجب، رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي، إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي، إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر لأن هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو قشتا هذا غير مثلي، لأن البشوت والثياب تختلف، تختلف، فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة، يرد القيمة. يعني لو اقترض طعاما او ثمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها أعوز المثل، يعني فقد المثل، أعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الإعواز، وقت الإعواز لا وقت القرض، وقت الإعواز. قررنا أن وقت القرض يساوي 10 دراهم لكن وقت الإعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 لأنه هو وقت الوفاء. نعم. الأشياء التي غير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما يرد مثلها وإنما ترد قيمتها، لأن مثلها لا ينضبط، ترد قيمتها. نعم.
الجواهر وفي حنفي وذلك وجهان، احدهما ترد قيمه لان ما اوجب النسبه المثلي اوجب قيمته في غيره كالاسلام، والثاني يرد المثل في حديث ابي رافع، ولان ما ثبت في الذمه في السلام ثبت في الخلق
حديث أبي رافع على في المثلية، لأن الإبل مثلية، الإبل مثلية يصح فيها السلام. نعم.
لأن ما ثبت في الذمة السلام ثبت في الفرض كالمثلي بخلاف الإسلام فإنه عدوان فأوجب قيمة.
نعم.
بخلاف الإسلام فإنه عدوان فأوجب قيمة لأنه أحضر. والفرض ثبت للرزق فهو أثمن، فعلى هذا يعتبر مثله استكان تقريبا.
نعم.
مثلا ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني خيرا مما أخذ.
هل المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث أبي رافع مسألة؟ نعم.
بخبر أبي رافع
مسألة.
مسألة.
نعم.
ويجوز أن يرد خيرا منه.
أي نعم.
يعني
خيرا مما أخذ لخبر أبي رافع. ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن الربا محمول على القرض على النفع المشترك، أما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم.
ويجوز أن يختلط
مفاريق
ويرد جملة إذا
لم يشترك. نعم.
ويجوز أن يختلط مفاريق ويرد
جزء
إذا لم يشترط.
يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم، ثم اقترض من الغد 10 دراهم، ثم اقترض من اليوم الثالث 20 دراهم، يجملها ويردها جميع، يردها جميع وإن كان أخذها لها متفرقا، عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي أخذها في الأيام ويردها جميعا، أخذها تفاريق فيردها مجتمعان، لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق أخذه لها. نعم.
إذا لم يشترط لأنه إذا اشترط تفرقا وقع عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أسلم ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق.
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط، ما في مانع، حسب الأسهل عليه، مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط، 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص، أو لازم أنه يرد الجميع، حسب الأسهل عليه. نعم. يعني ما يجوز أن يقول بشرط أنك ترده لي تفاريق، أو يقول أنا أقرضك لكن شرط أني ما أقرضك جميع، أقرضك إياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، لأن هذا عقد الفاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على أحد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على أحد الطرفين. نعم.
فلا يجوز ذلك بشرط لأن فيه نفعا للمختلف، فيكون قرضا شرط نفعا.
نعم.
فلا يجوز كما لو شرط زيادة في القدر. مسألة.
يكفي. شو المسألة يعني؟
وإن أسئلة للأسف.
إي نعم، القرض لا يتعجل بل يسدده متى ما أيسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتعجل القرض، حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه ثم بعد يومين طالبه به، يجوز هذا، ما يقول أنت مأجل علي والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، يقول لا، القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان، ولا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان. هو محسن فلا نمنعه من حقه ونقول هذا مؤجل، يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإنفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض أن لا يطالبه به إلا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه.
نعم.
العارية لو أعاروا عارية وقال شرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، وقال الشرط ليس بلازم، العارية تبرع بالنبع، ألا يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتأجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض، وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين، وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له، والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين، التعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله، لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض، فالمقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. فعلى هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا، ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد، إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض بلاش أنا ما أشرط فائدة ما أشرط زيادة لكن أشرط منفعة، أشرط منفعة، أنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة لما تسدد لي، خليني أنتفع من وراك كما أنت انتفعت من وراي. تقولون إن الزيادة حرام، أنا ما أبي زيادة مال، أبي منفعة، سكن دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، تشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا الفرض. نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب وتسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار. نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز. يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري، نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري، كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام. القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها، مثل أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا إحنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك. قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها. قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه، وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، ولا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة، سمه عمولة، سمه هو ربا مهما سميته، لا يجوز أبدا.
نعم. ولا
يجوز شراء شيء يدفع به المقرض ذكر المسكين او يختاره او يعطيه خيرا منه او ينتفع او يشتري منه او يستاجر منه مثلا او يعطيه خيرا منه. قال مثلا انا اقرضك هذا البعير على انك ترد علي بعير احسن منه اسمن منه او اكبر منه احسن من السن، أو أعطيك نقود على أنك ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا، فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا. أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض فهذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال خيركم أحسنكم قضاء، هذا غير مشروط، وإنما هو تبرع من المقرض عند الوفاء. إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء. نعم.
نحو المسكين المدار وأن يبيعه خيرا منه أو أن يبيعه أو يستجر منه أو يستجر منه أو يعطيه أو يبيعه أو يبيعه أو يعمل له عملا ونحنه يبدل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وسلم رواه الترمذي. وقال الحديث الصحيح وعن مسلم بن سعد بن مسعود بن عباس أنه نهى عن قرض
شرط
ذلك فيه
يخرجه
عن موضوعه،
شرط الفائدة فيه تخرجه عن الإنفاق فتجعله استثمار. نعم فيكون حرارا. نعم.
مسألة إلا أن يستيقظ رأسا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الحرام على شعير وكبيرة
متفق عليه. هذه مسألة إذا شرط المقدم تفترض انه قد كثير، قال ما يخالطك يجيب يكفل عليك، يقول هذا لا بأس، هذا توفيق، هذا توفيق للدين لئلا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد كثير كل حق ليس فيه زياده. وكذلك لو شرط عليه قال انا اقرضك لكن بشرط انك تقدم لي رهان سني اخاف على ما تسدد، ابي رهن فترهن البيت، هذا ايضا لا بس، لانه ليس القصد منه القصد ان المقرض يامن على حقه. فاذا سدد المقرض القرض على الرهن الى صاحبه، واذا لم يسدد يباع على القرض الرهن، يباع على الرهن ويسدد من ثمنه، وزيادة رأس المال ما فيه استثمار ولا فيه زيادة، إلا ما في توثيق فقط. لم رهن درعه بذكر كان عليه، رهن الدرع معناه الذي يلبس الحرب من عمديه يلبس يلبسه المقاتلون الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم خلع طعام عاما لأهله بثمن مؤجل، ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم، وهذا عام، هذا عام، لأن صدر الآية: إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القاضي، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر، كل ديون. فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون والقرض. نعم.
فلا
يمكن أن يكون مختلف إلا يكون بينهما عادة بها قرض القرض. إذا أقرضه قرضا ثم جاء المقترض وأهدى له هدية قبل الوفاء، أهدى له هدية، أهدى له قلم، أهدى له ثوب أو ما أشبه ذلك، لا يقبل الهدية، لا يجوز أن يقبل الهدية، لأنه ما أهدى له إلا جهد القرض، والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعة، إلا إذا كان عادة المقترض عادة المقترض يهدي قبل القرض، صاحب له ربيج له وجاري بينهم يهدي له من قبل، هو ماشي على العادة. هذا لأنه ما هو بالحامل، تبين ليس الحامل على الهدية والقرض، وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء، هذا حسن القضاء عند الوفاء، أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبل. نعم.
لما روى ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا لأهدي إليه أو حمله
إذا
أقرض أحدكم قرضا
فأهدى إليه
أو حمله على الدابة فلا يرفعها ولا يقبلها إلا أن يكون قد جرى بينه وبينهم قبل ذلك.
إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهدي له ولا عرف أنه يهدي له من قبل، إنما صار يهدي له لما اقترض منه، لا يقبل الهدية، لأن هذه تكون بسبب القرض، والمقرض إنما يريد الثواب ما يريد الزيادة والهدايا. نعم.
من لم يكن به مؤثر لم يطالب به قبل اجله.
نعم. اذا كان على الانسان دين مؤجل، دين مؤجل لم يحل ركبته به قبل حلول الاجل، لان الاجل حق للمدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم.
لأنه لا يجوز
أداءه قبل أجله. لا. أما لو أن المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل باختياره فلا مانع. لو أن المدين تنازل عن الأجل وقال بسدد لك من الآن باختياره لا بأس، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا سدد لي الآن ما لم ينتظر الأجل، فإنه لا يمكن لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا بالإضافة وموافقته واختياره غير إجبار. نعم. ولم يحجر عليه من أجله. لو فرضنا واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين والدين مؤجل، صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في امواله، اخاف يضيعها علي ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل، احجروا عليه، يعني بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها او تضيع علي، فانه لا يجاب الى طلبه، لا يحجر عليه الا عند حلول الاجل. حلول الاجل، اذا حل الاجل والاموال التي عند المدين اقل من الدين الذي عليه يحجر عليه، يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين. اما الحجر عليه قبل حلول الاجل فهذا لا يجوز شرعا. نعم. كل الديون يدخل فيها القرض، القرض لا يؤجل، القرض سبق لنا انه ما يتأجل، بل هو حال. نعم.
ولم يشرع عليه من
اجله
لانه لا يستحق المطالبه به قبل اجله.
على متى؟
لانه لا يستحق المطالبه به قبل اجله، فلم
يجوز منعه منها بسببه. ان له التصرف في امواله، لا يجوز منع من التصرف الا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الاجل. نعم.
ولم يحل التفليس.
نعم.
ولم يحل التفليس.
هو التفليس هو الحجر، يعني تفليس انه يحكم عليه بالافلاس، يحكم عليه التفليس والحكم عليه بالافلاس، والمفلس هو الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون